السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنختم هذا اليوم بإذن الله تدبر سورة الحجرات، وسنتناول إن شاء الله أيضا موضوعا مهما تدبريا يتعلق بالسورة كلها، وهو موضوع اللسان. ولذلك فنستمع أولا إلى السورة كاملة، ثم أبدأ في المقطع الأخير منها، فإذا انتهينا منه بإذن الله عدنا مرة أخرى إلى موضوع يتناول السورة كلها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
وقفنا عند قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورد في أول السورة وفي وسطها النداء موجه للمؤمنين لكنه هنا خاطب الناس جميعا فقال يا أيها الناس وذلك أن هذا الخطاب موجه للناس جميعا كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فالتفاخر بالأنساب والأحساب بالأنساب والطعن بالأنساب أيضا التفاخر بالأحساب والطعن بالأنساب موجود عند الناس عموما عندهم من العرب والعجم فيقول الخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر لأنهم جميعا خلقوا من ذكر وأنثى فجاء هذا التوجيه بهذا النداء وهذه الآية أيها الأحبة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا ولا لتتناكروا ولا ليبغي بعضكم على بعض قال العلماء إن الشعوب كلمة الشعوب هو أعظم ما يوجد من جماعات الناس مرتبطا بنسب واحد أحيانا تجد منطقة كاملة كلهم يرجعون إلى أب واحد هذا إذا كانوا أهل بلد يسمون شعبا ثم يتلوه يعني أقل منه القبيلة وبعد القبيلة العمارة ثم البطن تجدهم من قبيلة واحدة لكن يقول هذا من بطن كذا وهذا من بطن كذا ثم الفخذ وهو أقل ثم الأسرة ثم الفصيلة هذا ترتيب ذكره العلماء ومن أجل معرفة أعيده باختصار لأن الموضوع لدينا طويل أوسع شيء وأعظم شيء هو الشعب الذي قالوا ينتمي إلى أب واحد والآن أصبح الشعب ينسب إلى البلد ينسب إلى البلد فيقال الشعب الفلاني أي البلد الفلاني وهكذا والمسألة اصطلاح وتعارف ليست في باب التحليل والتحريم أقل من الشعوب أي من الشعب هي القبيلة وهذا معروف قبيلة فلان وقبيلة كذا وقبيلة كذا ثم العمارة وهي أقل، وهذا غالبا غير مستخدم عند كثير من الناس الآن، ثم البطن وهو مستخدم، ثم الفخذ وهو أكثر استخداما، ثم الأسرة وهي أيضا مستخدمة، ثم الفصيلة أو الأسرة أو الفصيلة، بعض العلماء يقول الأسرة وبعضهم يقول الفصيلة، أي في درجة واحدة والله أعلم، وهم قرابة الرجل الأدنون، هكذا ذكر في تفسير المحرر الوجيز. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان عظيم جدا، ميزان التفاخر والتفاضل والتكارم، ليس بانتساب للقبيلة أو للبلد أو للمهنة، إنما هو هذا ميزان العدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وسأبين بعد قليل معنى عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء مؤمن تقي، أي يقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، أي بأقوامهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، ليدعن، لاحظوا، رجال فخرهم بأقوام، إنما هم هؤلاء الأقوام الذين يفخرون بهم فحم من فحم جهنم، أي يفتخرون بآباء من الكفار. تجد بعض الناس يفتخر بأبيه بجده من قبيلته وهو كافر، فيصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هم هؤلاء القوم الذين يفتخرون فيهم من آبائهم وأجدادهم فحم من فحم جهنم، ثم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن، التي تدفع بأنفها النتن. وهذه من عجائب مخلوقات الله، يعني الأنف هو أكثر ما يتأثر في الرائحة، فانظروا إلى الجعلان فكيف تدفع أخس، يعني ما هو مكروه الرائحة، نعم، تدفعه بأنفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكونون أهون من هؤلاء. انظر، هؤلاء الذين يتفاخرون بالأجداد والآباء هم أهون عند الله جل وعلا من تلك الجعلان. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. العبية كذا ضبطها كما ضبطها العلماء كالخطابي وغيره، العبية الكبر والنخوة، وهو من العب وهو الثقل. وقال أبادي: عبية الجاهلية فخرها وتكبرها ونخوتها، كانوا يفتخرون بالآباء ويتعصبون لهم، فجاء الشرع كما في هذه الآية الصريحة تهدم ذلك. تأملوا هذا الحديث من علامات النبوة، من علامات النبوة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنا. ولما نقول من علامات النبوة، عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يقع بعد سنوات أو قرون، يدل على أن هذا من علامات النبوة، لأنه لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يوحى إليه، إلا من ارتضى من الرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: 4 من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. لاحظوا هنا العلامة، لا يتركونهن، ما هن يا رسول الله؟ قال: الفخر في الأحساب، يعني الفخر بالآباء والأجداد والقبيلة، والطعن في الأنساب، وهذه مسألة أخرى، يطعن في أنساب غيره، لا يكتفي فقط في الفخر بقبيلته أو عائلته أو بلده، إنما يطعن بغيرهم، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وكلها موجودة، كل هذه الأربعة موجودة. قد تكون مثلا في مجتمعنا لا، الاستسقاء بالنجوم ما ضعيف أو معدوم والحمد لله، لكنه موجود في بلاد أخرى ما يدل. أما النياحة فهي موجودة، تختلف من مكان إلى آخر، النياحة على الميت. وفي الحديث الآخر رواه مسلم وهو أيضا شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 2 في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والمقصود بالكفر هنا ليس الكفر المخرج عن الملة، إنما هو كفر دون كفر. ولهذا تأمل هذا الحديث يبين لنا لماذا وفائدة معرفة الأنساب. هو كما قال الله جل وعلا: شعوبا وقبائل يتعارفوا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسعة في الأثر. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه الألباني: حديث صحيح. سأضرب لكم مثال وقع. جمع بين الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. هذا شاعر اسمه الراعي النميري وهو عبيد بن حصن، قال: نمير جمرة العرب التي لم تزل في الحرب تلتهب التهابا. هذا الآن افتخر بنسبه. وإني إذ أسب بها كليبا، خصوم لهم وقد سبهم فعلا، فتحت عليهم للخسف بابا. انظروا ماذا يقول بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية: رغبنا عن هجاء بني كليب. ليش ما هجاهم؟ تورع، خوف من الله. اسمعوا ماذا يقول: رغبنا عن هجاء بني كليب، وكيف يشاتم الناس الكلاب. هل هناك أسوأ من هذا الشتم؟ اعتبرهم كلاب والعياذ بالله. رد عليه، وهذه مسألة أخرى، وهذه مشتائل الشعراء، جرير الشاعر المعروف يقول له بعد هذه الأبيات التي يفتخر بأنسابه وهو الراعي النميري ويسب كليبا، يقول له: فغض الطرف، إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أيضا جمع بين الافتخار بنسبه والطعن في نفسه. كل هذه مسائل الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود الآن. نجد الافتخار مع كل أسف في النسب وفي الحسب، والطعن في أنساب الناس، والناس مؤتمنون على أنسابهم، وتجد جعل الناس طبقات، وتسميتهم ليس من أجل التعارف، لا، إنما من أجل الانتقاص. فقد يرى إنسان مسلم رجلا فيظنه من عائلة كذا، فيقع في نفسه نوع من الانتقاص له، ثم إذا علم أنه لا من قبيلة كذا كأنه تعاظمه وعظمه في نفسه، والعكس. فضلا عما يحدث من تنابز وتطاحن، ومع كل أسف هذا خطير جدا. ومن خطورته ما أشرت إليه في الأسبوع الماضي، أن هناك من يسب أهل بلد كامل، هناك من يسب عائلة كاملة أو قبيلة كاملة قد تكون تبلغ الآلاف، ويكون قد وقع من بعضهم خطأ، فتسب القبيلة كاملة بهذا الخطأ الذي وقع فيه فرد من أفرادها. وهل هناك قبيلة أو عائلة أو مجتمع أو أسرة أو بطن يسلم من خطأ يقع في بعض أفراده؟ ولهذا هذه الآية عظيمة جدا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتواصل صلة الأرحام ومعرفة الناس. ولذلك فالذين كانوا يهتمون بالأنساب هو من باب عدم اختلاط الأنساب ومعرفتها، لكن ليس من باب الافتخار على الآخرين وانتقاص آخرين. وهذا باب جاهلية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله، يبين أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أن أعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل وأكرم من إنما يكون بسبب آخر غير النسب. ما هو هذا السبب؟ يقول: وقد بينه الله تعالى جل وعلا بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاتضح أن ميزان الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله جل وعلا، لا بمجرد الانتساب إلى قبيلة أو عائلة أو نحو ذلك. انظروا ماذا يقول الرازي رحمه الله حول هذه الآية. يقول: ما الحكمة في تخصيص النسب هنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من بين أسباب التفاخر الأخرى، تعرفون الناس يتفاخرون في أمور كثيرة، هناك من يتفاخرون بغناهم، هناك من يتفاخرون لأنهم بلد الفلاني، هناك من يتفاخرون بشهاداتهم. يقول الإمام الرازي، يقول: ولم يذكر المال، ذكر النسب ولم يذكر المال، لأن الأمور التي يتفاخر فيها الناس في الدنيا كثيرة، لكن النسب أعلاها عند أصحابها وهو أشدها. لأن المال، انظر الاستنباط الدقيق لهذا العالم المفسر صاحب كتاب التفسير الفخر الرازي، يقول: لأن المال قد يغتني الفقير فيذهب ما افتخر عليه. يعني قد يكون إنسان يفتخر على شخص، يقول: أنا غني وأنت فقير، تنقلب الحال فيصبح الغني فقيرا والفقير غنيا. أيضا كذلك الحسن والسن والمنصب، يقول: كلها تذهب إلا النسب، فإنه ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له، ثابت، أحد يستطيع يغير نسبه حقيقة. فلذلك اختاره الله، هنا العبارة الجميلة من الإمام الرازي، فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى، ليعلم أن غيره، أن بطلان غيره أولى. إذا كان لا ينبغي الافتخار بالنسب وهو ثابت وقائم، باب أولى أن لا تفتخر بالمال أو أنك تحمل شهادة أو غيرك. الميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظروا هذا الاستنباط أيها الإخوة والتدبر الذي دائما، وهذا هو درسنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول حول هذه الآية: ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذم أحد بنسبه. يعني ليس في القرآن، يقول، آية واحدة يمدح الإنسان لمجرد نسبه أو يذم لمجرد نسبه، فإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. يقول قتادة رحمه الله: إن أكرم الكرم التقوى وألأم اللوم الفجور. وقال ابن عاشور رحمه الله: المراد بالأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأنفس والأشرف والأتقى الأفضل في التقوى. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا: الكرم الحقيقي النافع عند الله جل وعلا يكون بالتقوى، فكلما كان الإنسان أتقى كان عند الله أكرم. فإذا أحببت أن تكون كريما عند الله جل وعلا فعليك بتقوى الله جل وعلا، والتقوى كلها خير وكلها بركة وكلها سعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم يقول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سبقا أشرنا إلى هذا المعنى، نقرره في موضعه. نجد في الأدلة والنصوص أحياناً أن يعبر عن الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وأحياناً يفرق بينهما. هنا في هذه الآية في سورة الحجرات فرق بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. إذن الإيمان غير الإسلام. وفي حديث جابر وفي حديث جبريل عليه السلام المعروف، لما سأله عن الإيمان وسأل عن الإحسان ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام، فرق بينهما، فجعل الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأركان الإسلام الخمسة، ثم لما سأله عن الإيمان جعل أركان الإيمان المعروفة أن تؤمن بالله وملائكته، إذن فرق بينهما. يقول شيخنا الشيخ محمد: هل هذا تناقض؟ كلا وحاشا، لا يوجد أيها الأخوة في القرآن تناقض، ولا بين القرآن والسنة الثابتة تناقض، ولا بين حديثين صحيحين تناقض إطلاقا. إذا حدث شيء من التعارض فبين العلماء بيان ذلك، قد يكون منسوخا أو إلى غير ذلك. وسبق وأكرر لطلاب العلم، أنصح بمن يقع عنده إشكال في بعض الآيات بالذات أن يرجع إلى كتاب العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. لاحظ عبارة إيهام، وما قال دفع الاضطراب، انظروا دقة العبارة من الإمام رحمه الله، ما قال دفع الاضطراب عن آيات الكتاب، قال دفع إيهام أي أنا قد أتوهم وأنا أقرأ أن فيه اختلاف، فيه تناقض، لكن الحقيقة لا يوجد. فأجاب عن هذا الموضوع ويصبح قاعدة تعين الطالب العلم على ذلك. ولهذا يقول الشيخ محمد: ليس هناك تناقض إطلاقا، إنما الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما وحده فيقتد به الإيمان والإسلام. يا أيها الذين آمنوا، أي المؤمنون المسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مؤمنون. فإذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده هذه قاعدة، فهو يضمن الاثنين. أما إذا اجتمعا فقد فسرهما حديث جبريل، أو قالوا هذا العمل الظاهر والإيمان العمل الباطن على حسب تفسيرات بعض العلماء، لأن هؤلاء القوم أعلنوا ظاهرا الإسلام لكنهم لم يحققوه، فلذلك إذا اجتمعا هكذا نفرق بينهما أن كل واحد منهم. وأقوى تفسير لهما هو تفسير حديث جبريل المعروف المشهور. ولهذا تجدون مثلا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإمادة الطريق من الإسلام، فهي من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهكذا الأدلة فيها. ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ما الفرق بين لم ولما؟ ما قال ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال العلماء: إذا جاءت لما معناه أنه قارب، قريب من الدخول، لأنهم أسلموا فالإيمان قريب منهم لكنهم لم يحققوه. أما لم فتعني النفي، لم يدخل الإيمان، لم يأتي محمد، يعني أنه ما جاء. فلما يأتي أحد ويسألك يقول هل جاء محمد، تقول لما يأتي بعد، أي قريب مجيئه، قريب أن يأتي، لكن لما تقول لم يأتي فقد يحتمل أنه لن يأتي. هذا جواب جميل. فلذلك قال العلماء أن هؤلاء إيمانهم قريب لكنهم إلى الآن لم يحققوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، فصل هذا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يقول الإمام السعدي استنباط سبحان الله عجيب، ولا عجب هكذا، وليك أنا أنصح بتفسير الإمام شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ناحية التدبر، فلا شك أن تدبراته عظيمة جدا على اختصار كتابه، وكذلك تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين فهو تدبراته، لكنه لم يشمل القرآن. الفرق أن الشيخ عبد الرحمن السعدي فسر القرآن كله وضمنه تدبرات كثيرة، أما الشيخ محمد بن عثيمين فله تفاسير كثيرة في عدد كبير من السور، لكن حسب علمي لم يكمل القرآن كاملا، لكن تدبراته أيضا أكثر من تدبرات شيخه، وقد تتلمذ على يد شيخه الشيخ عبد الرحمن رحمهم الله جميعا. يقول: إنما المؤمنون على الحقيقة الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد. أين التدبر؟ يقول: لأن من جاهد في سبيل الله وهو عرضة للقتل لا يمكن أن يفعل إنسان ذلك إلا قد حقق الإيمان، لأنه عارف أنه مقدم على الله جل وعلا. فاستنبط لماذا قرنها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فيقول: الذي يجاهد بماله ونفسه لولا أنه حقق الإيمان ما ذهب يضحي بنفسه أو أخرج ماله. فكل هذا من استنباط البديع. فلم يرتابوا أي لم يلحقهم شك في الله ورسوله. هنا وقفة جميلة جدا لشيخنا الشيخ محمد، وغالبا إذا أطلقت الشيخ محمد أخذ الشيخ محمد بن عثيمين. يقول مسألة، لأنه هنا يقول ثم لم يرتابوا، يقول كانت موجودة في الماضي لكنها الآن أكثر، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فحتى إن بعضهم مما يوقع الشيطان في قلبه يحب أن يمزق لحمه ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك، فما موقف الإنسان من هذا؟ يقول موقفه أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأن ينتهي مباشرة عن التفكير في هذا الموضوع، ويعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. إذن الوساوس على نوعين: خواطر يلقيها الشيطان ثم يقذفها القلب المؤمن ويكرهها ويأباها، هذا لا تضره، لا تضره، وقل أن يسلم أحد من ذلك. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما تعلمون، إلى أن قال، ولكن حتى قال: حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، لأن كل واحد له قرين، كل واحد منا له قرين، كما أن هناك ملكان عن يمين الشمال، هناك قرين من الجن أو من الشياطين، ولكن الله أعان، قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم. طبعا كلمة فأسلم قال العلماء أحد معنيين، إما أنه فعلا هذا القرين الذي جاء ليوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أي آمن فأصبح مؤمنا، فأصبح مؤمنا، وإما أنه أسلم أي أن أسلم منه، أن الله حماني منه، وكلاهما معنيان صحيحان وجميلان. وأذكر من باب الأشياء التي أن بعض طلاب العلم يحضر بعض الناس من لدروسهم لا لأجل الإفادة، وإنما من أجل أن يحسوا عليهم الأخطاء، من أجل أن ينقدوهم أو يستمعوا إلى محاضرة الله أو شريط لينقده. فحدثني شخص من الأشخاص يقول فعلا كان هذا همي، مع كل أسف يقول هناك من يشجعه يقول احضر فلان عنده أخطاء وعنده وعنده، يقول فأصبحت هذا الشيخ من أحب الناس إلى نفسي لما وجدتم الحلاوة كلامه وطيب كلامه. فإذا هذا سلم من هذا الذي جاءه للشر، فسلم منه كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة. إذا هذا معنى. لكن فالشيخ يقول ابتعد. هنا السؤال سبق أن أجبت عنه منذ سنوات، بعض الشباب يأتيني ويقول أنا كنت مقصر ثم هداني الله واستقمت، هو يقول التزمت، لكن ترى لفظ الاستقامة أدق شرعا من كلمة الالتزام الشائعة، وإن كانت صحيحة لكن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، لكن قليلة الاستعمال، بس عند الناس الآن شائع فلان التزم، الصحيح فلان استقم، لأن القرآن هكذا فاستقم كما أمرت. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحدا بعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالمستخدم هو كلمة الاستقامة. الشاهد أنه يقول ثم إذا استقمت كثرة الوساوس، كثرة الوساوس، ما السبب؟ مع أنني في السابق ما كان تأتينا هذه الوساوس. أجاب عن هذا الشيخ محمد، سبقا أجبت بالمعنى، وفرحت اليوم لما وجدت جواب الشيخ محمد، لأنه لا شك أن تسند جوابك لعالم وإمام مثل الشيخ محمد. الفاسق الضائع ما يحتاج يوسوس له، هو يقوده بقرنه، مجرد إشارات ويتبعه، ما يحتاج يوسوسه، ما في مقاومة، ولذلك هو تابع له فأتبعه الشيطان يعني. إذن لكن لما يستقيم يبدأ العراك بينه وبين الشيطان، خاصة في أول أبواب الاستقامة، يريد أن يصده، يشككه، يحاول أن يرده. فتأتي الخطوات التي أشرنا إليها هي حتى إذن كيف يتخلص منه. يقول الشيخ يتخلص بماذا من هذه الوساوس؟ أن يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن مولودة بنفسها. عندما يتفكر في مخلوقات الله يبعد عنه الشيطان، لأن تفكيره وتفكره إيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لاحظوا الألباب، فبل حتى آية البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر الآية لقوم يعقلون، كلها ختمها الأولى في آية آل عمران وفي البقرة لصاحب العقل، هو الذي يتفكر. ولذلك من باب الإيمان، من منا وقف يوم من الأيام وأحسبكم أنكم إن شاء الله فعلتم ذلك، يقف فقط ينظر في السماوات يتفكر فيها، يتفكر فيها فقط، في الأرض يتفكر فيها. فكما في سورة الغاشية طلب الله سبحانه وتعالى وأشار إلى التفكر والنظر للسماوات، للأرض، للجبال، للإبل. ولذلك يقول بعض الأخوة يقول سبحان الله لماذا خص الله جل وعلا الإبل؟ يقول وجدت أنك لو تنظر إلى غيرها من البهائم ما تطيل النظر، يقول إلا الإبل لو تجلس تنتظر ساعة وساعتين وثلاث وأنت تنظر إليها وهي تذهب وتأتي تشعر بلذة. سبحان الله، إلى الإبل كيف خلقت بطبيعة خلقتها، هذا استنباط على كل حال. فيقول الشيخ إذن أيضا أن نتفكر في الشريعة وكمالها، أن نتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، فبذكر تطمئن القلوب. وأضيف لما قال الشيخ تدبر القرآن من أعظم ما نطرد وساوس الشيطان. وكذلك طلب العلم، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. طلب العلم حصانة تحمي من الشيطان، صحبة الأخيار كالعلماء والدعاة الصالحين، وأخيرا وليس آخرا الدعاء، الدعاء أن نركز الإنسان على الدعاء. ثم يقول الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم، لما قالوا جاءوا يفتخرون ويقولون إننا أسلمنا. وهذا قد ورد كما ورد في الحديث، ورد في أسباب النزول، قال: قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فقالوا: قاتلتك مضر، قاتلتك مضر، ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكة، وصلنا رحمك. فقال أبي نعم، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: تكلموا هكذا؟ فقال: لا، إن فقه هؤلاء قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. فنزل قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. فهذا المعنى: قل أتعلمون الله بدينكم، الذين يأتون ويمنون على الله جل وعلا. لا يمن الإنسان على الله. فيها وقفة جميلة حول النية. الآن تلاحظون بعض الأخوة هداهم الله من أتباع بعض المذاهب، مع أن أئمة المذاهب الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد، كل الأئمة الأربعة رحمهم الله ما كانوا يقولون ذلك. يقف عندك ويقول: اللهم إني أريد أن أصلي 4 ركعات، يقول للعشاء، أو اللهم إني أريد أن أصلي المغرب 3 ركعات. هذا جهر بالنية، وهذا باطل، بل هو بدعة. قل أتعلمون الله بدينكم، وهكذا عقب شيخنا الشيخ محمد، قال: في هذه الآية دليل على عدم جواز الجهر بالنية، إنما فهو يعلم سبحانه وتعالى. أنت عندما خرجت من بيتك ودخلت المسجد جئت لماذا؟ عندما توضأت لماذا؟ قل أتعلمون الله بدينكم. قد يسألني سائل فيقول: طيب، أليس في الحج أنك تقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا؟ نقول: هذا ليس هو النية، وإنما هو جهر بالنسك. هذا جهر بالنسك. هل أنت مفرد في الحج يعني، أو متمتع أو قارن؟ فكذلك في العمرة، لبيك اللهم عمرة، هذا دخول في النسك، وهو أيضا جهر بالنسك، ليس بالنية. أما النية، والدليل على ذلك أنك خرجت من بيتك الآن ما تريد أن تعتمر، نسأل الله جل وعلا يتقبل من كل معتمر ويكلنا الأجر أينما كان. عندما تصل الميقات تقول لبيك اللهم عمرة. أصلا عندما خرجت من بيتك ماذا تريد؟ تريد العمرة. هذه هي النية، هذه هي النية. لكنك عندما تصل إلى الميقات هنا الدخول في النسك، فتقول لبيك عمرة. هذا هو الجهر بالنسك. حتى ربما تعلم من غيرك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالتوحيد أيضا وأخبر أصحابه. ولذلك لا يكون هناك جهر بالنية، لا في الصلاة ولا في الصدقة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في كل العبادات. كل العبادات ليس فيه، يكفي أن تعقد في قلبك: قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماء والأرض. ثم قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك. أولئك القوم الذي ذكرت حديثهم قبل قليل، كأنهم منوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. وهذا الحقيقة الله جل وعلا هو الذي يمن، حتى ندرك نعمة الله علينا يا أخوين بإسلامنا. كما ثبت في الحديث الصحيح أن من كل 1999 كلهم في النار إلا واحد، واحد في الجنة. صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الواحد. تصور نعمة الله عليك، 999 كلهم في النار، من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين كلهم في النار، وأنت من الله عليك من بين هذا الملايين البشر، يعني 1 من 1000. من الله عليك بأن تؤمن. إذا من الذي يمن؟ هل أنت تمن على الله جل وعلا بإيمانك بعباده، أو هو الذي يمن عليك أن أكرمك سبحانه وتعالى؟ ولهذا أذكر بكلام ابن الجوزي كتبه وعلقت عليه سابقا. ابن الجوزي يقول: الذي يتوسل بالعبادة، التوسل بالعبادة مشروع، كقصة أصحاب الغار الثلاثة، كل واحد منهم توسل بعبادة ففرج الله عنهم. لكن ينبه إلى معنى دقيق ابن الجوزي رحمه الله، دقيق جدا. قد يصاحب التوسل بالعبادة نوع منا، يا ربي أنا تصدقت ففرج عنا، يعني أنا لي فضل يا ربي، أنا صليت يا ربي، أنا اعتمرت. فيقول هنا إذا وصل القلب أو صاحبه شيء من هذا حبط عمله، بل الله يمن عليكم. هو لا يبطل هذا ابن الجوزي ولا غيره لأنه ثابت في الحديث، لكن يريد أن نجرد النية. فلهذا سمعت أحد طلاب العلم يقول، قد علق على كلام ابن الجوزي، يقول إذا أردت أن تتوسل بدل أن تتوسل بأنك تصدقت أو صليت أو توسل بمنة الله عليك أن هداك أن تتصدق، أن جعلك تصلي، هذه منة من الله. فقل يا رب أتوسل إليك بكرمك بفضلك بمنتك علي أن أكون كذا، أن اهتديت أن تحقق لهذا الأمر. فهذا أعظم من التوسل بذات العبادة، خوفا أقول من أن يصاحب شيء من المنة على الله جل وعلا أو تعاظم العمل، لأن بعض الناس قد يتعاظم عمله فيكون خطير. فلهذا أقول تفقد قلبك عند كل عبادة تتقرب بها إلى الله، خوفا من أن يخالطها إعجاب أو منة بأن هذا منك فتهلك. فنعمة الله عليك ومنته بأن وفقك لهذه القربة أعظم من أدائك لها، يمنون عليك أن أسلم. فكونه من عليك أن تحركت من بيتك وصليت، كونك صليت الفجر وآخرون نائمون في فرشهم، قد يصلون وقد لا يصلون، قد يصلون بالوقت ولكن فاتتهم الجماعة وقد لا يصلون في الوقت إلى غير ذلك، نعمة من الله عليك أن أيقظك وأعانك. فلا بد من استحضار منن الله جل وعلا، والله لن نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله عظيمة، لكن لا شك أن أعظمها هي منة الهداية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، لاحظ ما قال للإسلام، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هنا تفقد القلب بالصدق وتحريه، والله بصير بما تعملون. فنعم هذه تؤكد أيضا الآية السابقة، قل أتعلمون الله بدينكم، فالله جل وعلا علمه لا يقف عند أحد، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر والسر وأخفى. الجهر معروف مثل كلامي لكم الآن، السر عندما يساور أحدكم يسارر جاره أو من حوله يناجيه. طيب ما هو الأخفى؟ هو ما يعقد عليه قلبك الذي لا يعلم أحد من البشر، هذا هو الأخفى. إذن ثلاث مراحل، جهر وسر وأخفى، فالله يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، فالله بصير بما تعملون. فعندما نستحضر هذه المعاني وأن الله معنا يرانا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. طبعا قراءة هذا البيت مهم جدا، البعض قد يقرأه وعلى أن ما تخفي عليه يغيب، ما يمكن أحد يخفي على الله، وهذا لا يجوز، هذا محرم. يعني إذا ظن أنه يستطيع أن يخفي على الله، لا، إنما تقول وإنما تخفي أي تخفيه عن الناس عليه، أي لا يغيب عليه، عليه يغيب أي لا يغيب عليه، وإلا ما يمكن أن يكون أحد يقصد أنه يخفي على الله جل وعلا. أعوذ بالله من هذا الاعتقاد، هذا قد يصل، هذا أمر خطير جدا على عقيدة الإنسان. لكن فقراءة البيت والوقوف مهم جدا. ويقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إي والله الذي خلق الظلام يرانا، يرى دبيب النمل على الصخرة السوداء على في الليلة الظلماء ويسمع هذا الدبيب، فهو سبحانه وتعالى عليم وبصير. أختم بهذه الكلمة قبل أن ننتقل للموضوع الآخر، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الافتتاح تناسب الاختتام مع الافتتاح، فالافتتاح إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فبدأ بالسمع والعلم وختمها بالبصر أيضا والعلم، فهو كذلك. فهذه مناسبة البداية والنهاية في هذه السورة العظيمة. بعد ذلك ما معنا من الوقت سأطرح موضوعا مهما عمليا، لأن حديثين قلت لكم هذه السورة سورة عملية، وكل سورة القرآن لكن تتفاوت في تقرير الحقائق، مع أن آياتها قليلة 18 آية كما استمعنا إليها بدقائق، لكن سورة عمل كلها ترتب، كل آية عملية ليست مجرد تحقيق موضوع، وإن كان هذا موجود فيها في العقيدة والأسماء والصفات، ألا هو موضوع اللسان في سورة الحجرات. هذه السورة أيها الأخوة عندما تأملتها، وقد عنيت بهذا الموضوع قبل أكثر من 20 سنة، فكتبت فيه كلمات أحببت اليوم أن أقف معها، بالإضافة إلى جهد بعض الأخوة جزاهم الله خير أرسلوا لي بعض ما يتعلق بهذا الموضوع في موضوع اللسان. اللسان أقول حول هذه السورة لما يتلفت النظر أن هذه السورة من أولها وآخرها تركز على موضوع اللسان. ما الدليل على ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا، يقول الله جل وعلا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقدم قال ابن عباس أي لا تقولوا، أي في اللسان، نهوا أن يتكلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في أن المراد النهي عن التقدم باللسان. أيضا الموضوع الثاني رفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أيضا لسان، فهذا أيضا تركيز، ولا تجهروا له بالقول كذلك لسان كجهر بعضكم لبعض. فالآية صريحة أيضا في أن اللسان مراد هنا. الثالث، القضية الثالثة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، المنادات من وراء الحجرات بماذا؟ باللسان، كيد الذي واحد ينادي، لو تقول فلان ينادي باللسان، نعم، فهذا أيضا تتعلق باللسان. أيضا الآية السادسة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أغلب النبأ يكون باللسان، نعم قد يكون كتابة، لكن أغلب الآن الأخبار الأحاديث أنت تكلم الناس كلها باللسان. أيضا موضوع الصلح، يحدث أن تصلح بين اثنين باللسان غالبا، ثم كذلك فاقتتال الطائفتين بدأ باللسان، مشكلة الآن الاقتتال ليس لسان، لكن الذي حدث بدايته من هذا المنافق، رأس المنافقين عبد الله بن أبي، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبعد عنا نتن حمارك، فبدأ كلمة من هنا وكلمة من هنا، فما الذي حدث؟ نشأ الضرب بالجريد والنعال، فصار الضرب بالجريد والنعال أثر من آثار اللسان وخطورة اللسان. ثم جاءت بعد ذلك الآيات التي تعالج مباشرة الموضوع اللسان، وهي السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة، وكذلك يدخل في هذا التفاخر بالأنساب بالأحساب والطعن في الأنساب، كلها لسان، كلها تتعلق في اللسان. ثم نجد آخر موضوع، قالت الأعراب آمنا، تأملوا وقفت، قالت الأعراب، قالت بماذا؟ ألسنت، قالت الأعراب آمنا، قل باللسان، لم تؤمن ولكن قولوا، انظروا التكرر في موضوع اللسان. فنصل بعد ذلك إلى أهمية الوقوف مع موضوع اللسان لخطورة هذه الجارحة وأثرها أيها الأحبة، فأقف معها بما تيسر بإذنه. فأقول اللسان له مكانة عظيمة جدا، ومن الأدلة على مكانته أنه ينطق بأعظم كلمة ألا وهي شهادة التوحيد، قال إني عبد الله، عيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها وهو في المهد يكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، فنطق بكلمة التوحيد والعبودية. فلذلك من دليل على أثر اللسان أنه ينطق فيه بأعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فهذا الامتنان من الله جل وعلا، فكما أن العينين أثرهما ظاهر فكذلك اللسان. وكذلك موسى لما طلب عليه السلام من ربه ماذا طلب؟ قال مما طلب واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني. وطلب إرسال هارون بسبب موضوع في لسانه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يصدقني أيضا لسان. كل هذا يدل على، وإن كنا نتكلم اسمحوا لي في البدهيات، لكن لابد من إقرار البدهيات لأننا سنصل بعدها إلى مسائل أخرى. أننا باللسان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم أمر الشرع، بهذه الآلة الصغيرة اللسان نقضي جل حوائجنا وأغلب حوائجنا، ولسانا وشفتين. إذا أردنا أكثر أن نتأكد لمعرفة هذا اللسان، لأن أيها الأحبة مصاحبة الشيء من الصغر قد لا يحس الإنسان بأثره ونعمته. كما قلت، من منا فكر في خلق السماوات، فكر في خلق الأرض؟ نادر من يفعل هذا، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل أكثر من مرة ينظر في السماوات. فكذلك وجود الإنسان من ولادته ومعه اللسان قد لا يدرك هذه النعمة العظيمة للسانة، لكننا نستطيع أن ندرك هذا أكثر عندما نتأمل في حال من حرم منه، وهو من يسمى بالأبكم، الذي لا يستطيع أن ينطق، الذي لا يستطيع أن ينطق. يعني أحياناً الذي فقد بصره أيها الأخوة قد يكون من كبار علماء الأمة، الذي فقد سمعه قد يقضي كثير حوائجه وإن كان قد فقد السمع، لكن إذا فقد النطق فحالته صعبة جداً. انظروا كيف يريد أن يعبر إذا أردت أن تتكلم مع إنسان فقد النطق كما يقال عن الأبكم. يبدأ يتكلم، يحاول أن يعبر باليدين والفم والشفتين والرأس، بل يحرك أحياناً جسمه، ومع ذلك قد لا يصل إلى التعبير عما يريد. ليس كل الناس يعرفون لغة الإشارة، وليس كل الناس أيضاً يستطيع أن ينطق أو تعلموها. فالذي يفقدها، بل إنني وجدت من أشد الأمور على من فقد النطق إنه إذا أراد منك أو يتكلم معك بأمر، يخبرك بأمر، ثم شعر أنك لم تعرف ماذا يريد رجع حزينا، بينما أنت تتكلم بكلمة لا تكلفك شيئا، مما يدل على أثر اللسان ومكانة اللسان. إذن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذا اللسان أقول مكانته لا يمكن أن نحصيها بهذه الكلمات، لا يمكن أن نحصيها بهذه الكلمات. لكن وفي الوقت نفسه خطورة هذه الجارحة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أو من مكانة هذه الجارحة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لاحظوا يتكلم، هنتكلم عن اللسان، لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرجل لا يصدق، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما كتب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الذي جاء والذي جاء بالصدق وصدق به. وبالمناسبة فائدة استنباطية وإن كنا تعديناها، لكن لا مانع، العلم رحم بين أهله. استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن أكرم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. هذا معنى تدبر عجيب. من أين استنبطها؟ ما هو الدليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أكرم هذه الأمة؟ أكرم في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى. خذ الأتقى، ومعروف أن المراد به في سورة الليل هو أبو بكر، وهنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، النتيجة أبو بكر رضي الله تعالى. ولا يمنع أن يكون غيره أيضا يحصل على هذه الدرجة إذا من الله عليه، لكن أبو بكر هو أكرم هذه الأمة بشهادة القرآن، بشهادة الله له في القرآن. فهناك قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هو أبو بكر، أرجوكم. إذن هناك هو الأتقى، وهنا الأكرم هو الأتقى. إذن أصبح أبو بكر رضي الله عنه هو أتقى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأتقى، لأنه قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاك. فقد بين أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أتقى، لكن نحن نتكلم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكتب عند الرجل حتى يكتب عند الله صديقا. وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تأمل هذه الآية وقد مرت معنا قديما في سورة النور. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، من معاني التدبرية لها وإن كانت ليست في داخلة في موضوعنا مباشرة، لكن الوقفات. طيب، هو قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. ضرب أحد الأخوة مثال جميل جدا يعرف أو يبين المراد. تلقونه بألسنتكم، تلقون لاحظوا بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. ضرب مثال قال لما تضع مرآة أمام الشمس، فالمرآة تتلقى الشمس، ثم أنت توجهها لجهة معينة، أنت توجه هذا النور أو الشمس، فهو تلقاها ثم أعادها. يقول هؤلاء تلقوا الإفك بألسنتهم وما فكروا فيه، ما تدبره صحيح غير صحيح، ما نظروا في عاقبته، مباشرة أعادوه أي أخرجوه مرة أخرى. فكرر التعبير، وهذا من تعبير القرآن، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، مباشرة أخذتموه وأرسلتموه دون أن يتجاوز اللسان إلى العقل، إلى العلم، إلى الخوف، إلى التقوى. كذلك هنا، فلذلك كثير من الناس الآن يتلقى الخبر مباشرة، الفائدة نحن هنا، ويرسله مباشرة دون تأمل، دون تفكير، دون تحري، فيتنطبق عليه هذه الآية بجزء من معناها العام لا الخاص. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ باللسان. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآيات كثيرة في موضوع اللسان في القرآن، أشير بس لبعضها سريعا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هماز مشاء بنميم. وهلما يعني نجد من هذه الآيات العظيمة، ولهذا يؤكد مكانة اللسان وخطورة خطورة اللسان هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي عندما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يكب على وجهه بسبب هذا اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ومن الأحاديث لأهميتها في موضوع الكلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما أعطاها بال، ما اهتم، ما تحرى، ما تثبت. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا رواه الإمام مسلم. تأملوا هذا الحديث، حديث صححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم العياذ بالله وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والله يا أخوان، هذا أمر خطير وعظيم وكبير، ونحن في غفلة عنه. قل أن يدخل الإنسان مجلس إلا من عصم الله ويقع شيء من الغيبة كما مر معنا، وانظر هذا العذاب الشديد. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذب. نسأل الله السلامة والعافية. فتأملوا هذا الحديث وكأنه من علامات النبوة اليوم مع وسائل الإعلام، وسائل الجديدة الآن تدخل في الجوال ترسل كلمة، رسالة، تغريدة أو غيرها، تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق. هل هي صدق أو كذب؟ اسمعوا لهذا الحديث. وفي حديث ثمرة الطويل رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري، لما قرأ البخاري حديث ليس هناك مجال للشك فيه، في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه، لاحظ يشق شدقه، نسأل الله العافية، فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. تصور يعني يشق شدقه، يصنع بنفسه هو إلى يوم القيامة لأنه كان يقول الكلمة تبلغ الآفاق. وهناك الآن أناس محترفون والله للكذب، يطلقون إشاعات، يطلقون كذبا، يطلقون أخبار وتبلغ الآفاق فعلا. هذا يقول علامة النبوة، كما الآن في جوالك ترسلها، ترسل تصل لمن بجوارك، تصل لأقصى الأرض بنفس اللحظة وبنفس الوقت. في السابق لم يكن كذا، ولكن قال تبلغ الآفاق فعلا. وأيضا هذا النوع الآن كثير، فلذلك علينا أول نحتاط لأنفسنا أن نرسل كلمة لم نتحرى منها ونتأكد، وثقة نفسه أيضا أن نتأكد مما يأتينا من أمثال هؤلاء. ثم انظر لهذا الحديث الذي حسنه الألباني، ويل ويل ويل، لماذا؟ ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس فيكذب، ويل له ويل له، نسأل الله السلامة. هناك ناس الآن محترف الضحك، يأتون للمجالس من أجل يضحكوا الناس، بل وصل بهم الأمر لأنهم امتهنوا هذه المهنة، يقعون في الأعراض، في سب البلدان، يسب الناس حتى يضحك الناس. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ويل له، ويل شديد، تحذير عظيم. ورد في القرآن ويل لكل همزة لمزة. فلذلك إذا رأينا أمثال هؤلاء فنحتر. يوم من الأيام يقول أحد المشايخ كنت في مجلس، فإذا في رجل يقول ما كنت أعرفه، يقول عرفته من بعد، فإذا هو يتكلم وكل كلمة غالبا أغلب كلامه يضحك اللي في المجلس. يقول فقلت له يا فلان سأنصحك نصيحة، قال تفضل. وهذا المتكلم طالب علم، أقصد الذي ينصحه ذاك شخص إنسان. يقول قلت له أنت سمعتك تتكلم وتضحك الناس، أنصحك بثلاث. قال تفضل. قال أولا لا تقع في أعراض الناس، قال لك هذا إن شاء الله أنا ما أقع في أعراض الناس. قال الثاني قال لا تتكلم كذا، أعطيكم عبارة عما تحت السرة. قال لك هذا لن أتكلم إن شاء الله. قلت الثالثة لا تكذب. قال أما هذه ما أستطيع، أما هذه أني ما أكذب ما أستطيع، لأنه عرف في المجلس يدعى في المجالس حتى يضحك الناس، فلازم نصنع أخبار ويزيل عليها ويقول أحيانا مبهرة على لغته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ويل له، هذا اللسان الذي نتكلم عنه، ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. حسنه الألباني، الحديث رواه أبو داود والترمذي أيها الأخوة، فحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. انظر هذه الوصية ينقلها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث ضعفه البعض وصححه البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن بعد الناس عن الله القلب القاسي. ويقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحييه وبين جنبيه أضمن له الجنة، وهذا رواه البخاري وغيره. فكل هذا يؤكد على هذه. العلماء لهم كلام كثير في ما دمت ذكرت القرآن والسنة، باختصر مراعاة للوقت، لهم أقوال عظيمة في موضوع، أختار منها قول واحد فقط أو قولين. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أطول إلى سجن. من هو؟ من هو اللي يحتاج إلى أن يسجن؟ قال يقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما من شيء على الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. سبحان الله، الله عفو عنا. فلنت عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر فإذا هو يجذب لسانه، يجذب لسانه أو يجذب، كلاهما معنى صحيح. فقال يا عمر ما غفر الله لك؟ المتحدث عمر والذي يعني يسحب لسانه يجر لسانه من هو؟ أبو بكر الصديق. تدرون ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال إن هذا الذي أوردني الموارد إذا كان أبو بكر الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثانية شاء، الذي يسمى الصديق يقول عن لسانه وقد يجره يعاقبه، يقول هذا الذي أوردني الموارد أي المهالك، فماذا نقول نحن عن ألسنتنا أيها الأحبة؟ هذا في الأثر في موطأ الإمام مالك. ثم يقول أيضا ابن وهب قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. بعض الناس كما قلنا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، فهؤلاء يقعون في هذا الأمر. وأختم بكلمة لابن القيم تكتب بماء الذهب وكل كلام حقيقة، يقول ابن القيم كلام عظيم: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، وكم ترى من رجل متورع يعني يوصف بالورع، متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. ويقول أختم بها أيضا يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. إذن هكذا يكون الأمر أيها الأحبة. فيعطينا الإمام النووي قاعدة جميلة جدا حول هذا الموضوع، يقول: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، وإذا استوى الكلام وتركه فالمصلحة والسنة الإمساك عنه. لاحظ استوى الآن في مصلحة وفي عدم مصلحة، الإمساك عنه. فإذا أما إذا كان لا شك المفسد الأكثر فيجب شرعا أن تمسك عن هذه، قاعدة عظيمة ذكر هذا الإمام رحمه الله. يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرأ على محض. احفظ لسانك أيها الإنسان إنه لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لساني كانت تهاب لقاءه الشجعان. فاللسان يقع فيه القذف ويقع فيه الظلم ويقع فيه أمور أخرى، كيف نحفظ ألسنتنا؟ أولا أن يزن الإنسان الكلام قبل أن يخرجه، فإن كان حسنا فعل وإن كان سيئا ترك، وإن تردد فتركه أولى. أن يحاسب الإنسان نفسه كل يوم، حاول تعلم نفسك، وهذه تجربة جربها البعض وكان السلف يفعلون وبعض السلف يفعلون ذلك. إذا أويت إلى فراشك ماذا قلت اليوم؟ هل أنا قلت حرام؟ هل قلت خطأ؟ هل قلت صحيح؟ تبدأ تقلل من قول الخطأ. حتى إن بعض السلف كان إذا أوى إلى بيته أو فراشه يحاسب نفسه في كلمة يوم بارد ويوم حار. ليش يحاسب نفسه؟ يخشى أنه يقول اليوم برد وهما برد فيكون كذب، أو يقول اليوم حر وليس بحر فيكون كذب. يحاسبون أنفسهم بهذه الكلمات التي عندنا لا نقف عندها. فمحاسبة النفس من أعظم ما يساعد الإنسان على التقليل من المحرم في كل شيء. أن يعود الإنسان كلامه الطيب. أعطيكم قصتين جميلتين. يحدثني أحد الأئمة من أئمة الحرم يقول: كنت وأنا شاب بسبب البيئة التي فيها، يقصد الحارة، كثير اللعن، ولولا أنه حدثني بحضور أناس ما حدثت بقوله. يقول: فانتبهت لما كبرت لهذا الأمر، فأقول: والله لا ألعن إلا من لعنه الله أو لعنه رسوله. فحفظت لساني، بعد ذلك أكرمه الله بالقرآن وأصبح إماما للحرم لأنه حفظ لسانه وضبط لسانه بعد أن يقول كنت كثير اللعن. ومعروف أن النساء كما قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن، تكثر اللعن، هناك أناس تكثرون اللعن. القصة الثانية عجيبة. يقول أحد الأخوة: كنا في عرفة وعندنا عامل يطبخ لنا ويخدمنا، مستأجرينه بمبلغ، يقول حتى نتفرغ للعبادة. يقول أخطأ هذا الرجل الذي يتكلم أيضا طالب علم، يقول: كنت رئيس المجموعة ومعي بعض الدعاة. هذا الرجل أنا أعطيكم إياها لأن ما تصلح إلا أذكرها واضحة، اسمه هذا العامل اسمه صالح. فيقول من الغضب قلت: يا صالح الله لا يصلحك. يقول عندنا داعية كبير في السن كأني أراه، يقول مسك رأسه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يوم عرفة وتدعو عليه بهذا الدعاء، لماذا ما تحذف لا؟ احذف لا بس، إيش يصير يا صالح؟ الله يصلحك. يقول والله من ذاك اليوم، وهذا الكلام سمعته منه قبل يمكن 30 سنة، لا أقول أحذف لا خلاص، لا مع نفسي ولا مع أولادي ولا مع الناس. فلان بدل ما يقول الله لا يهديك يقول الله يهديك، بدل ما يقول الله لا يصلحك يقول الله يصلحك. احذف لا بس، شوف انظر عبارة هذا الشيخ وهو داعية معروف، قال احذف لا بس، يعني خفف الكلام ويطلع المعنى غير. بدل ما تقول يا صالح الله لا يصلح، قل يا صالح الله يصلحك. يقول فعلا اعتذرت في نفس الوقت واعتذرت من الأخ وبدأت أدعو له. يقول قل أن يمر في عرفة سنوات أو غير عرفة إلا تذكر لك الرجل هذا العامل وأدعو له بسبب إصلاح هذا الخطأ. فنحن نحتاج الحقيقة أن نعود أنفسنا على الكلام الطيب. يقول الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول، نسأل الله يهدينا وإياكم الطيب من القول. إذا تعود الإنسان على الكلام الطيب ما يقول إلا الطيب، ونسأل الله العافية إذا عوده الشيطان على الكلام السيء يبدأ يقول السيء. أيضا مجالسة الصالحين الذين يعمر أوقاتهم أيها الأخوة، كذلك عمارة المجالس بالأحاديث. شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم من العلماء والشيخ الألباني كثيرون إذا دخلوا مجلس قال اقرأ، إما أن يقرأ آية ويعلق عليها أو يأخذ كتاب رياض الصالحين أو يبدأ، هكذا منهجهم، وشهدتهم في مجالس يفعلون ذلك. المجالس لاحظنا أيها الأخوة أنتم تعرفونها، إذا دخلت مجلس الذي يتزعم المجلس هو سيسير الحديث. وسأذكر لكم مرة قصة حضرتها بنفسي، والقصة لها قرابة 25 سنة. كنا في مجلس أغلب الذين فيه طلاب علم، في رجل هداه الله من النوع الذي كما قلت يضحك الناس، فبدأ يضحك الناس وبطريقة ليست مناسبة، يقول كلام غير جيد. فقام واحد من المشايخ وسكت وقال يا فلان تأدب، المجلس فيه مشايخ ولا ينبغي أن تتقدم عليهم، فسكت. سكت، بدأ المشايخ يكلم بعضهم بعض الجلوس، يعني قضيهم مشايخ وغير مشايخ. راجع الرجل مرة ثانية، مسك المجلس مرة أخرى، فرجع الرجل يؤدبه، قلت له قف، الخطأ ليس فقط خطأ هذا الرجل، الخطأ خطأنا جميعا. هو أول ما دخل المجلس 10 دقائق ما تكلم، ينتظر أحد من طلاب العلم يتناول المجلس في كلمة طيبة ولا موضوع، حتى لو موضوع تخصكم في السكن في شؤون اجتماعية لا يلزم أن يكون، ما تكلم أحد. فبدأ هذه بضاعته هو، فلما أسكته أنت سكت، فانتظر أيضا لم يتكلم أحد، عاد مرة أخرى. فاللوم ليس عليه فقط، اللوم على من هؤلاء. فالمفروض أن طالب العلم إذا كان في مجلس أن يوجه الحديث، فالناس تبع لمن سبق. نعم يحدث الناس، يبدأ في المجلس يطرح قضية تنفع، اثرض مثل دورية عند الجيران، اطرح موضوع يتعلق بالجيران وبالحارة والحي اللي أنتم فيه، مع العائلة تطرح موضوع ينفع، وإلا لا تتوقع أن سيسكتون جواد، نادر هذا يحدث، خاصة إذا كان مجلس صغير. أما إذا كان كبير غالبا كلهم يحدث جانب صاحبه. فلذلك أن نبادر لتناول المجالس ونطرح موضوع، غالبا تبدأ الموضوع وينتهي المجلس وأنتم في هذا الموضوع، تكون أولا كسبت خيرا وحققت أمرا ومنعت شرا وتوفق في هذا بإذن الله. فلهذا عمارة المجالس بالأحاديث الطيبة كلها تساعد على هذا الأمر. أختم الحديث لأن الوقت وجب. اللسان فيه آفتان عظيمتان يقول العلماء، حتى نكون على حذر منهم. آفة الكلام بالباطل والعياذ بالله، آفة الكلام بالباطل، وقد انصب جل الحديث الذي تحدثنا عن هذا الموضوع. ما هي الآفة الثانية؟ آفة السكوت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. وكل هذه الأنواع موجودة، ولذلك فعلى المسلم أن يعرف متى يكون السكوت ومتى يكون الكلام، وأن يحاسب نفسه في هذا الأمر. في من آفات اللسان التي تكون آخر تقريبا حديثنا إن شاء الله، أعظم آفات اللسان هو الشرك بالله جل وعلا، وكذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك سب الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، تعرفون هناك الآن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الدنمارك ولا في بلجيكا ولا غيرها، حتى من أبناء المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. القول على الله بغير علم. أيها الأخوة، كثير من الناس ما ينتبه لهذا المعنى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وطن، ختمها وأن تقولوا على الله ما لا ترون. ذكر أربع ثلاث كلها عظيمة، ختمها وأن تقولوا على الله. قال العلماء القول على الله بغير علم أعظم من الشرك وأعظم من الافتراء، وكثيرون يقولون على الله ما لا يعلمون. الغيبة والنميمة، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب كله آفة خطيرة. القذف، هناك من يقذفون الناس ولا ينتبهون وتجري على ألسنتهم وقد لا يتأكدون من خطورتها. الحلف بغير الله جل وعلا، كالذي يقول والنبي أو يحلف بالعباس أو يحلف بفلان، كل هذا الحلف موجود بغير الله جل وعلا. أيضا الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق كما مر معنا. أيضا اللعن، اللعن، فلننتبه لأبنائنا خاصة أنهم قد يتلقون من وسائل الإعلام الآن المفتوحة، يتلقون عبارات وألفاظ حتى وهم صغار. أصبحنا الآن والله نسمع من أطفال أعمارهم 3 سنوات وأربع سنوات يقولون كلام غريب. ذكر لي قصة ولن أسمي لأنني أحتاج أتثبت منها قديمة، ذكرها لي أحد المشايخ. قال شفت الشيخ فلان وهو من كبار علماء الأمة، انتقل أبوه من أجل طلب الرزق من بلده إلى بلد آخر، فيوم من الأيام وأبوه ذاهب يطلب الرزق ورجع للبيت وجد ابنه وابنته، يعني الصغار، صغار، كان الشيخ هذا صغير في السن، يقولون كلاما غريبا قبيحا. فسألهم من أين لكم هذا الكلام؟ قالوا من الشارع كما يقال. فقرر الرجوع إلى بلده، فرجع إلى بلده. هذا الشيخ لازم العلماء ولازم أحد كبار مشايخه حتى أصبح من كبار علماء الأمة في العصر الحديث. حفظه الله سبحانه وتعالى بحفظ أبيه له، فحفظه الله لأنه أراد أن يحفظ لسانه أبوه من الصغر. ولذلك أن ننتبه لأبنائنا. أنا أعرف بعض الآباء له وسائل تربوية، إذا سمع من ابنه كلمة نابية أو غير طيبة كيف يعلمه، كيف يطهر لسانه، حتى يقول أصبحت والله لا أسمع من أولادي، وقد رزق الله بعدد من الأولاد كلمة قبيحة، لأنه من الصغر ينبههم، يبين لهم خطورة الكلام المحرم. فكل هذا يساعد، بينما قد نتساهل نحن أحياناً فيما يقوله أبناؤنا ويتعلمون من تلك الوسائل وغيرها. أيها الأحبة، هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، سورة عظيمة، سورة عظيمة القدر. اسمحوا لي لو أقول أن هذه الدروس الخمسة التي أخذناها مبنية على الاختصار، وإلا فلو تحدثت عن موضوعات فيها لطال بنا الزمن، وإنما دروسنا مبنية على الاختصار والتدبر. وادعوا لإخوانكم المسلمين المستضعفين في كل مكان، أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وولاة أمور المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.